أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة. كل ما يجول في الصدر من المعاني ويخطر ببالك معنى منها لا يعد التعبير عنه طريقا من طرق ثلاث. أولا، إذا جاء التعبير على قدر المعنى بحيث يكون اللفظ مساويا لأصل ذلك المعنى فهذا هو المساواة، أنه عندك شيء تريد أن تعبر عنه فتتكلم بقدر هذا الشيء الذي تريد أن تعبر عنه ولا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. هذا يسمى ماذا؟ المساواة، وهي الأصل. المساواة هي الأصل الذي يكون أكثر الكلام على صورته والدستور الذي يقاس عليه. هذا أولا. ثانيا، إذا زاد التعبير على قدر المعنى لفائدتين فذاك هو الإطناب، فإن لم تكن الزيادة لفائدة فهي حشو أو تطويل. فهي حشو أو تطويل، يعني كيف؟ تارة أريد أن أعبر عما في نفسي، لكن لا يمكنني أن أوصل ما في نفسي بمعنى واضح عن طريق المساواة، وإنما أرتكز على المساواة وأعطي زيادة من الإيضاح ليتضح المعنى الحقيقي بشكل جلي وبشكل واضح أمام المستمع. تارة المستمع لا يحتاج إلى هذا فيسمى هذا حشو في الكلام. خلاص، يعني المستمع فهم أنت ما تريد، بعد تطبيق هذا ليس له معنى، يسمى حشو. تارة لا، تارة المستمع كلما تكلمت له كلما اتضحت الفكرة لديه، وكلما تكلمت اتضحت، لكن هذا يستدعي الإطناب والإطالة لأنه لفائدة. صار واضح؟ ثالثا، إذا نقص التعبير على قدر المعنى الكثير فذلك هو الإيجاز. يقول وخير الكلام ما قل ودل، بشكل موجز. فكل ما يخطر ببال المتكلم من المعاني فله في التعبير عنه بإحدى هذه الطرق الثلاث. أنت مخير، فتارة يوجز وتارة يسهب وتارة يأتي بالعبارة بين، ولا يعد الكلام في صورة من هذه الصور بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى حال المخاطب. شوف، يعني إذا مثلا الكلام الذي أطلبت فيه لا حاجة لهذا الإطناب باعتبار أن الموجود من أهل هذا التخصص، من أهل هذا التخصص، فلا يحتاجون إلى مزيد من الإطناب حتى توضح لهم المعنى، فهذا لا يسمى بليغا. لكن لو كانوا من غير أهل التخصص لصار هذا بليغا. ولا يعد الكلام في صورة من هذه الصور بليغا إلا إذا كان مطابقا لمقتضى حال المخاطب ويدعو إليه مواطن الخطاب. فإذا كان المقام للإطلاب مثلا وعدلت عنه إلى الإيجاز أو المساواة لم يكن كلامك بليغا. وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه. الإيجاز هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح، كقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية لما نزلت سأل النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل: يا جبرائيل ماذا يريد ربي من هذه الآية؟ قال: لا علم لي حتى أسأل العالم. صعد جبرائيل ثم نزل فقال: إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويخصك التحية والإكرام ويقول لك يا رسول الله بقوله خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين، أي اعفو عمن ظلمك واعطي من حرمك وصل من قطعك. الأخلاق كلها في هذه الثلاث الكلمات. شوف إجازة: اعفو عمن ظلمك واعطي من حرمك وصل من قطعك. تتحملها نفوسنا؟ مو ما تتحملها نفوس، تتحملها، لكن نفوسها تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. واحد يحمل عليك الشفرة لقتلك وتواجهه بحلم، وإذا صار قاطعا لك وصلته، خاصة إذا كان رحم، وإذا احتاج أعطيته. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما أن أوقف محمد بن سليمان وعزل عن منصبه في المدينة، هذا الإمام زين العابدين وآذى شيعته، وأمر الحاكم الأموي قال: من له حاجة فليقتص منه. قال: والله إني لا أتخوف بالشيء إلا من الإمام زين العابدين وشيعته. الإمام أمر الشيعة قال: لا تتعرضوا له بسوء. جاءه الإمام سلام الله عليه قال: لك حاجة نقضيها عنك؟ فعليك دين؟ أنت في حاجة؟ هذه الأخلاق. فهذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إيجاز، ولكن تحتوي على معان كثيرة. فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسرها، وكقوله تعالى: شنو عندكم؟ ألا له الخلق والأمر. وكقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال من نيات. ما يحتاج يقول لك أي عمل وأي عمل، كل الأعمال من صلاة، من صيام، من كذا، من كذا، من كذا، من كذا، كلها تكون بالنيات. في يوم من الأيام واحد من المسلمين حمل على أحد الكفار مع النبي صلى الله عليه وآله، حمل مع النبي صلى الله عليه وآله على أحد الكفار، زين، لأن الحمار الذي كان الكافر عليه قد أعجبه، فلحقه من أجل أن يقتله ويأخذ حماره. فتغيرت نيته، نيته مو قتل الكافر، نيته أن يأخذ الحمار بأي كيفية، فقتله وأخذ الحمار وبعدين قتل هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: هذا شهيد الحمار نيات. فإذا لم تقف العبارة بالغرض سمي إخلالا وحذفا رديئا، كقول اليشكري: والعيش خير في ظلال شنو عندكم؟ والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. مراده أن العيش الناعم الرغد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في حال العقل، لكن كلامه لا يعد صحيحا مقبولا، لكن هو أراد أن يعبر بهذا فعبر عن ماذا؟ بإيجاز. ويسمى إيجاز البلاغة يكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير حذف، كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. هذا إيجاز قصر يسمونه، فإن معناه كثير ولفظه يسير، إذ المراد أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته وحياة غيره، لأن القتل أنفى للقتل، وبذلك تطول الأعمار وتكثر الذرية، ويقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع، ويتم النظام ويكثر العمران. فالقصاص هو سبب ابتعاد الناس عن القتل، فهو الحافظ للحياة. وهذا القسم مطمح نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، حتى أن بعضهم سئل عن البلاغة فقال هي إيجاز القاصر، وقال أكثم بن سيفي خطيب العرب البلاغة الإيجاز. وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم عند وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو معنوية، وذلك المحذوف إما أن يكون حرفا كقوله تعالى ولم أكن بغية، أصلا ولم أكن، لكن حذفت النون هنا باعتبار الجازم لأن لم جازمة، فقال ولم أكن بغية، فهذا حذف حرفا. أو اسما مضافا نحو جاهدوا في الله حق جهاده، أي في سبيل الله يعني. وثالثا أو اسما مضافا إليه نحو وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني بعشر ليالي يعني. رابعا أو اسما موصوفا كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا، أي عمل عملا صالحا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.